وقتها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة دليل الفضائية، والذي يأتيكم يوميا عند الساعة 9 مساء عدا يومي الجمعة والسبت، ليجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ترك الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين.
أنتم مشاهدين الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. طيب نبدأ باتصال الشيخ سعد، أذنتم؟ الأخ نزار، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أبا محمد.
حياكم الله وحيا الله معالي الشيخ الفاضل الشيخ سعد، كيف حالكم؟
أهلا حياكم الله أخ نزار، بارك الله فيك، خير ونعمة.
شيخي لدي أربع أسئلة. السؤال الأول، الآية الكريمة في سورة النساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الجمهور قرأ الأرحام بالفتح، وهناك علماء قرأوه بالنصب. فالشيخ الفاضل، ما الفرق في معنى والأرحام والأرحام؟ السؤال الثاني شيخي، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الحديث، هذا الحديث في صحيح مصر رواه أكثر من 20 صحابي، وفي الآية الكريمة في القرآن لا إكراه في الدين، ومن شاء منكم فليؤمر ومن شاء فليكفر. سيد الفاضل، كيف نوفق بين قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس؟ السؤال الثالث شيخي، في الصحيح المفرد للبخاري، احفظ ود أبيك ولا تقطعه فيطفع نورك، ما معنى هذا الحديث؟ والسؤال الأخير سيد
أبا محمد،
أجلس أقرأ كتاب الله. فنعم
أبا محمد، عد الذي ورد في الصحيح المفرد، ما هو النص؟
احفظ ود ابيك ولا تقطعه فيقطع نورك.
فيقطع نورك،
فيقطع فينطفئ نورك،
فينطفئ نورك. طيب
نعم. السؤال الاخير شيخي، انني عندما اجلس قراءة القرآن، عندما امر بآية العذاب استعيذ الله من عذابه، وعندما امر بآية الرحمة اطلب الله الرحمة. وبعض العلماء يقولون عند القراءة لا يجوز الإنسان أن يدعو الله، فقط في الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهل هذا القول صحيح سيدي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أبا محمد، وتسمع الإجابات مشيئة الله. حياكم الله شيخ سعد في بداية هذه الحلقة. شيخنا الفاضل، الحقيقة نبدأ، ورد لي بعض الأسئلة هنا. الإشكال الذي حدث عند الكثير من الناس في توقيت صلاة الفجر، هذا السؤال ورد لي في تويتر، يقول أنني أعمل بفتوى الشيخ سعد الخثلان، ما التوجيه بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر. الساطع المصعد هو الفجر الكاذب. فجر الكاذب أحيانا يكون له سطوع ويغر من لا يعرفه. والفجر الكاذب لا يترتب عليه أي حكم شرعي، إنما الأحكام الشرعية كلها مرتبطة بالفجر الصادق. ولذلك السنة أن يكون هناك أذانان، الأذان الأول كما جاء في الحديث ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني لأجل أن يستيقظ النائم فيستعد لصلاة الفجر، والقائم الذي يقوم الليل يوتر لقرب دخول الفجر. أما الأذان الذي يحرم الطعام على الصائم وأيضا الذي يدخل به وقت صلاة الفجر هو الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق. والتمييز بينهما، بين الفجر الكاذب والصادق، من الأمور التي تحتاج إلى خبرة وممارسة عملية. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاغترار بالفجر الكاذب، لا يغرنكم الساطع. هذا يدل على أن له سطوعا، ويدل على أنه يغر من لا يعرفه. ولذلك نجد أن بعض الفقهاء من قديم الزمان أنكروا على المؤذنين الذين يؤذنون للفجر الصادق قبل دخول الوقت. ومن ذلك القرافي في كتابه الفروق قال إن مؤذني زمانه يؤذنون قبل طلوع الفجر ولا يرى أي أثر للفجر، وهذا لا يجوز. كذلك أيضا الحطاب في مواهب الجليل، حافظ بن حجر في الفتح، أيضا صاحب تفسير المنار وغيره، وأيضا عدد كبير من العلماء المعاصرين. والتقاويم الموجودة الآن في العالم الإسلامي مختلفة. عندنا تقويم رابط العالم الإسلامي على درجة 18، تقويم أم القرى كان على درجة 19 ثم أصبح على درجة 18.5، تقويم هيئة المساحة المصرية، تقويم الهيئة الباكستانية، تقويم جمعية مسلمي أمريكا الشمالية الإسنا، فتقويم العجيري في الكويت، تقويم مختلفة فيما بينها بالنسبة لصلاة الفجر. ويصل الاختلاف إلى تقريبا ربع ساعة. وأقول مع هذا الاختلاف القائم بين التقاويم واختلاف أيضا بين العلماء المعاصرين، فينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه حتى تحل الإشكالية. إشكالية موجودة ليس فقط في المملكة بل في العالم الإسلامي كله. فما دام أن هذه الإشكالية قائمة فينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه. فبالنسبة للصيام يمسك مع الأذان الذي يؤذن حسب التقويم، هنا في المملكة حسب تقويم أم القرى. وبالنسبة للصلاة لا يصلي إلا بعد الأذان بما لا يقل عن ربع ساعة، وبذلك يكون قد احتاط لدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بسند صحيح. ومن أبرز التفاسير لهذا الحديث أسفروا بالفجر يعني لا تتعجلوا في إقامة صلاة الفجر حتى يتبين لكم الإسفار. وليس المقصود بالإسفار كما قال بعضهم أنه الانتشار الكبير الذي يظهر، وإنما أول إضاءة للفجر الصادق، أول إضاءة للفجر الصادق، هذا هو الذي يدخل به وقت صلاة الفجر. وعلى ذلك فإذا سلك المسلم هذا المسلك بأن احتاط لدينه، أمسك بالنسبة للصيام مع الأذان، وأمسك بالنسبة ولم يؤدي صلاة الفجر إلا بعد الأذان بما لا يقل عن ربع ساعة، فإنه يكون بذلك قد احتاط لدينه واحتاط لأمور العبادة.
الحمد لله. السلام عليكم. عبد الرحمن من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله خير عبد الرحمن.
الله يسلمك. بغيت أسأل الشيخ، معليكم السؤال.
تفضل الشيخ يسمعك.
يا شيخ لو سمحت، يعني الإنسان لما يكون ينوي على الصلاة، يعني ناوي على الصلاة بس نسي أنه يتوضأ فصلى، هل الصلاة مقبولة أو لا؟
أعيد السؤال بارك الله فيك. نام عن الصلاة؟
أي نعم، أنا قلت بصلي، يعني قمت الحين قلت بصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، بس ما توضي، نسيت عبالي متوضي أنا، بس إني ما متوضي، صليت ركعتين هذين، هي مقبول الصلاة ولا لا؟
يعني لم تتذكر أنك يعني لم تتذكر وضوءك طهارتك إلا بعد الصلاة؟
لا كنت أظن إني أنا على وضوء يعني. طيب. نعم فصليت وبعدين عرفت لا مو على وضوء يعني ذكرتني مو على وضوء
تذكر أنه لم يصلي على وضوء
طيب. صلاة نافلة أو فريضة؟
لا شرط نافلة يا شيخ مو فريضة
نافلة طيب
نافلة. والسؤال الثاني يا شيخ يعني الحين الشيخ ما شاء الله مثلا أهل العلم وطلبة العلم ما شاء الله كثروا بكثرة يعني والناس تسأل يعني نسأل المشايخ والعلم عن بعض الفتاوي ففي شيء واحد شيخ سألته عن شغلة بتالي فتوى وسألته ثاني يوم واحد ثاني بتالي فتوى ثانية يعني صرنا كثير يا شيخ صراحة يعني ما أدري بلش يسوي
طيب
جزاك الله خير
بارك الله فيك أخي عبد الرحمن طيب قبل ننتقل إلى أسئلة الأخ نزار لدي أيضا سؤال هنا تسمية شيخنا باسم الدحمي أو دحوه أو دحماني يقول اختصار لاسم عبد الرحمن ما حكم بهذه التسمية ربما ليس التسمية إنما يعني زي ما يسمونه يعني تدليع أو
نعم يعني هذه حل خلاف بين علماء المعاصرين فمنهم من منع من هذا وقال لأن هذا تصوير لاسم الرحمن اسم الرحمن لا يصغر
صحيح.
والقول الثاني قالوا أن هذا ليس تصغير اسم الرحمن وإنما اسم ذلك الشخص وهو يريد تمليح هذا الشخص وتصغير اسم هذا الشخص والذي يظهر أن الأمر فيه سعة وأن التصغير هو للشخص نفسه تصغير للشخص نفسه وليس لاسم الرحمن ولا يخطر ببال أحد أنه يريد تصغير اسم الرحمن
صحيح.
إنما التصغير لذلك الشخص نفسه
بارك الله فيكم نزار يقول في سؤاله الأول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ما الفرق بين إذا وردت بالفتح أو بالنصب
نعم هو أشار إلى أن في الآية قراءتين قراءة بالنصب والأرحام وقراءة بالجر والأرحام
نعم.
أما قراءة النصب فهي مفعول للتقوى مفعول معطوف على لفظ الجلالة الله يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام
نعم.
أو أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره واتقوا الأرحام وأما رواية الجر أو قراءة الجر والأرحام فهي معطوفة على حرف الجر الهاء يعني واتقوا الله الذي تساءلون به وتساءلون بالأرحام فيعني هذه القراءة تعطي معنى وهذه القراءة تعطي معنى فقراءة النصب يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها وقراءة الجر اتقوا الله الذي تساءلون به تساءلون بالله وتساءلون بالأرحام أيضا فيقول الإنسان أنشدك بالرحم التي بيني وبينك أن تفعل كذا أو ألا تفعل كذا ونحو ذلك نعم
بارك الله فيكم عبد الرحمن من جدة السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
حياك الله أخي عبد الرحمن
أهلا وسهلا فيك أخوي الكريم ورحب أيضا بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد
الله يحييك
والله
نحمد الله على نعمة الإسلام نحمد الله على نعمه الظاهرة والباطنة
الحمد لله
ونعمة الأمن التي يحسدنا عليها القاضي والداني
الحمد لله
ونحمد الله على نعمة الوطن التي يحفظ المقدسات المسلمين
الحمد لله
الوطن اللي يتربص به أعداؤه وأعداءنا ونحن على القيادة الرشيدة بقيادة ملك الإنسانية عبد الرحمن بن عبد العزيز وولي عهده ولي العهد النائب الثاني نرى ونسمع ما يحدث في بعض دول العالم بعد أن فقدوا نعمة أضحت نادرة وحدنا نملكها الأمن والأمان الآن جميعنا مسؤولين نتحمل المسؤولية أمانة في رقابنا حماية الوطن مقدسات المسلمين الحرمين الشريفين حماية الأرض وذلك أن نكون واعين لما يتربص به أعداء المسلمين الذين أخذوا الإسلام غطاء لأفعالهم المحرمة شرعا انكشفت مزاعمهم الباطلة نلتف حول قيادتنا لا نعطي فرصة لداعش والقاعدة ومن ناصرهم والله لن يرحموا لا صغير ولا كبير بل سوف يسعوا في الأرض فسادة داعش والقاعدة نشاهد ماذا يعملوا وأملوا في سوريا والعراق وأنا متأكد أن الشعب السعودي الأبي عامة لا يقبل ولا يرضى بما يحدث هناك ننصح أبناءنا أن هؤلاء خوارج على الدين بل هم أعداء الدين لا يمتوا للإسلام بصلة ولا للجهاد بأي صلة وكونوا حمال الوطن لن تجدوا مثله في العالم استمعنا ونستمع لما يقول خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه حول هذا الأمر، ويقصر فؤاده ألما وهو يذكر أن بعض من أبنائنا غواهم أبا لزة وغدوا ضحية أفكار حدامة، يتحدث وحديثه ألم يتحدث تسبقه الدموع. نعم إنه عبد الله بن عبد العزيز الذي يسكن بقلبه شعبه، أحب شعبه ويفكر كثيرا في صعاد شعبه. إلى كل مسلم ومؤمن من الشعب السعودي الغيور على دينه ويحب وطنه وقيادته، ويغار على مقدسات المسلمين، يغار على عرضه، قولوا كلمتكم، التفوا حول ملك القلوب، حول وطنكم والحرمين، وكونوا خير حماة للمملكة العربية السعودية. من يطمع بالجنة فليمت شهيد بالدفاع عن الحرمين. كونوا على وعي وإدراك بما يحاك حولكم، نحن مهددون، فكونوا حماة الوطن واسمعوا العالم أن لبلاد الحرمين الشريفين شعب عاهد الله ثم قيادته الشهادة أو النظر، وتظل بلاد الحرمين آمنة مطمئنة عزيزة. وأقول لكل من يفكر أن يجرد ويقرب ويقرب من حدود المملكة العربية السعودية أنكم فتحتم على أنفسكم أبواب جهنم واحفرتم بأيديكم قبوركم، ولن تدفنوا في قبور المسلمين لا عذر اليوم. لكل مسلم ولكل سعودي، أنتم الآن أمام مسؤوليتكم، أنتم تتحملون الأمانة لا عذر، الوطن أعطى الكثير فتحملوا مسؤوليتكم وكونوا حماة لوطن العزة والشموخ. لفضيلة الشيخ، بعد ما قال مفتي المملكة أيده الله كلمته، نرى في وسائل التواصل الاجتماعي من أبنائنا ومن هنا من المملكة العربية السعودية شيء مؤلم ومؤسف. هناك من صب جم غضبه، هناك من أيد داعش القاعدة. كيف نستطيع أن نرد على هؤلاء؟ كيف نستطيع أن نحمي أبنائنا؟ وإذا كانوا من بيننا وهناك يعيشون معنا يؤيدون الشيء. أمس قال فضيلة الشيخ جزاه الله خير كلمة لا عذر بعدها لأي مسلم ولأي سعودي في المملكة وغير المملكة. غدا أو بعد غد سوف تعقد هيئة كبار العلماء وتقول كلمتها. إذا نحن المجتمع الشعب السعودي لابد أن نقول كلمة.
طيب.
خادم الحرمين الشريفين
أخي عبد الرحمن، أخي عبد الرحمن،
إذا متى نستطيع أن نقول الكلمة؟
طيب.
وشكرا لك.
شكرا، شكرا لمشاعرك وشكرا لكلماتك، وتسمع إن شاء الله تعليق الشيخ حول هذا الموضوع. شكرا لك أخي عبد الرحمن. نبقى في أسئلة الأخ نزار. الشيخ سعد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي الآية الكريمة لا إكراه في الدين، كيف نوفق بين هذين النصين؟
نعم، هذا السؤال حقيقة جيد. لا إكراه في الدين، وأيضا الآية الأخرى التي ذكرها
الحديث أمرت أن أقاتل،
الآية الأخرى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. وقل للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله. أولا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه للتهديد، هذه من باب التهديد. لكن قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله، ولا إكراه في الدين، وهذه وما جاء في هذا المعنى من الآيات، هذه نزلت في الفترة المكية لما كان المسلمون ممنوعين من الجهاد بالسيف، فكان فقط جهادهم بالكلمة والدعوة إلى الله تعالى بالكلمة وبالقرآن، وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. لكن لما قامت الدولة الإسلامية في المدينة وقوي المسلمون وأصبح لهم شأن، أنزل الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أنزل الله تعالى قوله في آية السيف، وإن أحد من المشركين استجارك في الآية التي قبلها براءة من الله ورسوله الذي عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلى قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فهذه الآية وما في معناها نزلت يعني في حال قوة المسلمين في حال قوة المسلمين لا يقبل إلا الإسلام أو الجزية أو السيف ولهذا قال فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هذا إذا رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فهذه الآيات إذن لا بد أن يعرف الحال التي نزلت فيها والنصوص يجمع معها ما بينها لا يؤخذ طرف من النصوص ويترك طرف. فعند قوة المسلمين يقال إما الإسلام أو الجزية أو السيف. عند ضعف المسلمين تكون حال الناس كحال المسلمين في الفترة المكية وعلى ذلك يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله هذا في حال قوة حال قوة المسلمين وبذلك لا يكون هناك تعارض بين هذه النصوص.
نعم بارك الله فيكم. ذكر حديث في الصحيح المفرد احفظ ود أبيك ولا تقطعه فيطفأ نورك يعني يسأل عن هذا الحديث
لم أقف على سنده ولكن معناه صحيح فإن الولد مطلوب منه أن يحفظ ود أبيه وأن يبر به وأن يبر بوالديه عموما أبيه وأمه وأن يحذر قطع ود أبيه وهو العقوق الذي هو من أكبر كبائر الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال له قول الزور وشهادة الزور فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت خرجه البخاري ومسلم. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين بالإشراك بالله الذي هو أعظم ذنب عصي الله به.
نعم بارك الله فيكم. يقول أنه عند تلاوة القرآن إذا مر بآيات الوعيد استعاذ بالله من النار وإذا مر بآيات الرحمة سأل الله من رحمته. يقول أن بعض العلماء لا يحب دون هذا الفعل بل يستمر في تلاوته دون أن يعني أن يستعيذ أو أن يسأل الله من رحمته ما التوجيه؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان في صلاة الفريضة فالأولى ألا يتوقف عند الآيات ليستعيذ عندما يمر بآية تعوذ أو يسأل عندما يمر بآية رحمة
سواء كان إماما أو مأموما
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه 5 مرات في اليوم والليلة ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه فعل ذلك مع أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا كل شيء حتى اضطراب لحيته في الصلاة.
صحيح.
أما في صلاة النافلة فإن هذا مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في صلاة النافلة في قيام الليل كما جاء في حديث حذيفة في الصحيحين وكذلك حديث ابن مسعود أيضا. أما في قراءة القرآن خارج الصلاة فهو أيضا مشروع. ينبغي المسلم أن يقرأ القرآن بترتيل ورتل القرآن ترتيلا وتدبر وتفهم لمعانيه وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله من عذابه ومن ناره. هذا هو المطلوب هذا هو المشروع والأمر في هذا واسع والحمد لله.
الحمد لله بارك الله فيكم. الأخ عبد الرحمن من الكويت يقول أنه صلى النافلة وتذكر أنه لم يتوضأ.
صلاته غير صحيحة لكن ما دام أنها نافلة فالأمر واسع. صلاة النافلة الأمر فيها واسع يعني لو تركها لم يؤاخذ لأنها ليست واجبة لكن صلاته غير صحيحة ما دام أنه صلى ناسيا الوضوء فصلاته غير صحيحة.
وإن كانت فريضة؟
أما إن كانت فريضة فلا بد من أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة ولا يعذر بالنسيان في هذه الحال إنما يعذر بالنسيان من جهة التأخير فقط وهذا بخلاف ما لو صلى وعلى لباس نجاسة فإن يعني ناسيا صلى وعلى لباس نجاسة ناسيا أو جاهلا بوجودها ولم يتذكر أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة ولا يطالب بإعادتها. فإن قلت ما الفرق بين مسألتين، لماذا قلنا في المسألة الأولى أن من صلى بغير وضوء ناسيا فلا تصح صلاته، ولا بد أن يعيد الوضوء، لا بد أن يتوضأ، ولا بد أن يعيد الصلاة. وأما المسألة الثانية فقلنا إذا صلى وعلى لباسه نجاسة نسيها فإن صلاته صحيحة. لماذا فرقنا بين مسألتين؟ صحيح. التفريق بين مسألتين لأن من صلى بغير وضوء ناسيا فإنه ترك أمرا مأمورا به، وما كان من باب ترك المأمور فإنه لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان. وأما من صلى على لباسه نجاسة فقد ارتكب محظورا ناسيا، وما كان من باب ارتكاب المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان. وهذه قاعدة عند أهل العلم مضطردة في العبادات كلها. فهذا مثال في الصلاة. ولو أخذنا مثالا في الصيام مثلا، من أكل أو شرب ناسيا صحيح. فإن صومه صحيح، إنما طعمه الله وسقاه صحيح. لكن لو أنه لم يعلم بدخول الشهر، لم يعلم دخول شهر رمضان، ولم يبيت النية من الليل، فلما أتى يصلي صلاة الفجر وجد الناس صائمين، وقالوا إنه قد أعلن البارحة عن دخول الشهر، فهنا نأمره بقضاء هذا اليوم ولا نعذره بالجهل في هذه الحال، لأن تبييت النية من باب المأمور به، وما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان. وأخذنا مثالا في الحج.
طيب نرجع المثال الحج بعد الاتصال. طيب. صار خارجي، بارك الله فيكم. عبد الله من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل أخي عبد الله.
كيفك يا شيخ سعد؟
حياكم الله، بارك الله فيك.
إني أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله وأكرمك، بارك الله فيك.
تفضل. يا شيخ، ضرب الدف في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.
ماذا؟
ضرب الدف.
ضرب الدف.
صلى الله عليه وسلم.
ضرب الدف في مدح النبي. طيب. تسأل الحكم.
حكم الندب.
نعم.
رجل والداه يأمرانه أن يبتدئ، هل يطيعهما؟
يأمران والداه بماذا؟
يعني أن يبتدع.
أن يبتدع.
نعم.
طيب.
يبتدع بماذا؟ ما هي البدعة؟
ربما يقصد هذا. تقصد ضرب الدف؟
لا لا، يبتدع بهذا الشيء يعني مبتدع.
مثال، أعطنا مثالا.
مثل يا شيخ قراءة القرآن يوم الجمعة قبل الصلاة.
صلاة الظهر يوم الجمعة، طيب بعد الصلاة، طيب.
قراءة القرآن.
سمع صلاة الظهر.
طيب.
نعم. يعني صلاة أربع ركعات بعد الجمعة.
نعم نعم.
أي نعم.
طيب.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، شكرا لك يا أخي عبد الله. طيب توقفتم عند مثال الحج.
نعم. في مثال الحج لو غطى رأسه ناسيا فلا شيء عليه، لكن لو أنه ترك رمي الجمار مثلا جاهلا أو ناسيا، أو ترك المبيت مثلا مبيت بمينة جاهلا مثلا، فلا يعذر، نقول عليك دم. فنجد أن هذه القاعدة مضطردة، ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، لكن قد يعذر بالتأخير فقط، ما كان من باب ارتكاب المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان.
بارك الله فيكم. عبد الرحمن يسأل عن اختلاف الفتوى، يعني يسأل عالما في مسألة شرعية فيفتيه بجواز مثلا، ثم يسأل عالما آخر ويفتيه بخلاف ذلك.
نعم، قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول هذا ليس فقط في الأمور الشرعية، حتى في العلوم الدنيوية. ربما يسأل الإنسان طبيبين، أحدهما يأتي بجواب والآخر يأتي بجواب آخر مختلف عنه، فبأيهما يأخذ؟ نجد أنه يأخذ برأي من يرى أنه أعلم الطبيبين وأكثرهما حذقا في الطب. وهكذا أيضا في بقية الأمور الدنيوية عند الاختلاف نجد أن الناس يأخذون قول الأعلم. هكذا أيضا في أمور الشريعة، عندما يستفتي الإنسان عالمين ويختلفان فإنه يأخذ برأي من يرى في نفسه أنه الأعلم والأتقى والأكثر أمانة وورعا، فيرجح يجتهد في الترجيح بينهما، فيقول مثلا هذا العالم وهذا العالم كلاهما على خير، لكن هذا العالم أكثر رسوخا في العلم وأكثر ديانة وورعا فيعتمد على فتيها. نعم
بارك الله فيكم. لدي أسئلة هنا أو نعم. أمل السلام عليكم. الأخت أمل. أمل السلام عليكم. طيب ذهبت الأخت أمل. لدي أيضا سؤال الأخ يوسف لم أفهم سؤاله، يقول هل الاحتياط في العبادة دليل شرعي؟
الاحتياط ليس دليلا لكنه مطلوب عند الاشتباه.
نعم.
ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني احتاط وترك الشبهات، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. هذا اللي يعلنه ينبغي الاحتياط. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا في دعوة للاحتياط، فالاحتياط مأمور به عند حصول اشتباه، عندما يشتبه الإنسان مثلا في معاملة من المعاملات في أمر من الأمور، أو مثل سؤال الأخ قبل قليل عند اختلاف العلماء في مسألة فيحتاط، يعني هذه المعاملة بعض العلماء يقولها محرمة وبعضهم يقولها جائزة فيحتاط ويتركها، هذا أمر طيب، وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
نعم بارك الله فيكم. أبو عبد الله السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو عبد الله.
الله يستر عليكم. أقول أبغى الشيخ الله يرحمه والديك أبوي.
تفضل الشيخ اسمعك.
نعم.
الشيخ سعد كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
خير ونعمة بارك الله فيك.
الله يحفظك. الله يحفظك. أقول لك الشيخ سعد أنا طال عمرك الحين تحية المسجد الحرام مكة. أنا طال عمرك أروح الجدة عندي بأهل تعبدين بعض الأحيان يأخذون 3 أيام 4 أيام. أبدخل مثلا بصلي فرض إذا سيقولون لي لازم الطوف 7 أشواط قبل تحية المسجد. ما ايش الصحيح يا شيخ الله؟
تقصد ان التحيه مسجد الحرام اللي هي الطواف وليست ركعتين؟
ايوه انا سمعت يقولوا لي مسجد الحرام ما تدخل التحيه لمسجد الحرام لازم تطوف 7 أشواط، وبعض الناس يقول لي لا تصلي ركعتين زيه زي اي مسجد.
طيب.
والسؤال الثاني واحفظك الحين بالنسبه لقول الاذكار سبحان الله عدد ما خلق والحمد لله عدد ما خلق، هل يجوز مثلا اقول الدائم مثلا الله اكبر مثلا عدد ما خلق او استغفر الله عدد ما خلق؟
نعم. الدعاء سبحان الله عدد ما خلق أو سبحان الله بحمد عدد خلق ورضا نفسي تقصد؟
نعم شو سبحان الله عدد خلق ورضا نفسي زي نتعيش يوم عدد كلمات مثلا خلينا مثلا حط مثلا أقول مثلا سبحان الله وبحمد أو الله أكبر أو
عدد خلق. طيب
نعم. الله يحفظك الله يرحمني والديك.
بارك الله فيك يا أبا عبد الله وتسمع لي إن شاء الله.
الله
شكرا لك. طيب أيضا من الأسئلة الطريفة يا شيخ غريبة، يعني حكم لعب البلياردو في الجوالات طريقتها تجمع درجات ثم تبدأ تلعب مع شخص ويأخذ من درجاتك، ما أدري يعني هل هو أشكل عليها هل هذا من باب القمار أو الميسر أو
إذا كان فيها بذل عوض
درجات ليس فيها لا مال ولا شيء؟
طيب سأفصل فيها. إذا كان فيها بذل عوض بذل مال قد يربح أو قد يخسر هذه تدخل في القمار، هذه لا تجوز. أما إذا لم يكن فيها بذل عوض وإنما مجرد لعبة للتسلية فقط فتبقى على الأصل هو الإباحة ما لم توقع في محرم أو تلهي عن واجب.
صحيح.
نعم.
بارك الله فيكم. عبد الرحمن من جدة تحدث بحديث وبمشاعر صادقة نحسبه كذلك عن يعني الالتفاف حول هذا الوطن وحول ولاة الأمر، ما يحدث في الساحة من صراعات من فتن من دماء تسفك من تكفير من خروج، يريد تعليق شيخ سعد حول هذه الأحداث وحول الالتفاف حول ولاة الأمر وحول وطننا جرى هذه الفتن.
نعم أولا يعني نشكر الأخ عبد الرحمن على مشاعره، وأقول إن اجتماع الكلمة من الأمور المقصودة شرعا من الأمور المطلوبة، ولذلك نجد النصوص الكثيرة التي فيها الحث على الاجتماع وعلى عدم التفرق، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي خرجه مسلم قال من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو أن يخالف جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. لماذا؟ لأن هذا الرجل أتى لتفريق اجتماع الناس، ما دام أن الناس اجتمعوا على رجل واحد وبايعوه، وأتى أحد يريد أن يشق العصا وأن يفرق الجماعة، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاقتلوه كائنا مكان. هذا يدل على عناية الشريعة باجتماع الكلمة. ونحن هنا في المملكة التي نعتبرها بيضة الإسلام، وفيها العلماء وفيها الدعاة الله تعالى، وفيها من نحسبهم أولياء الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولله الحمد فيها ظاهر، وعندنا الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرأسها رئيسها مرتبة وزير، لأنه يرتبط بالمقام السامي مباشرة، والمحاكم الشرعية ولله الحمد تحكم بالشريعة الإسلامية، والمرجع هو الشريعة الإسلامية. فينبغي أن نحفظ بيضة الإسلام، نحافظ على هذا البلد، وأن نعرف قدر النعمة التي نعيشها. بعض الناس لا يعرف قدر النعمة حتى تزول، فإذا زالت عرف قدرها. وبعض الناس يعني هم يعني كبني إسرائيل، أنعم الله عليهم بالمن والسلوى، قالوا لا نريد البصل والثوم. ويقولتم يا موسى لنصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألت،
أو كقوم سبع،
أو مثل قوم سبع الذين أنعم الله تعالى عليهم بأن قارب بين القرى، والمقاربة بين القرى في الأسفار نعمة من الله تعالى، لكنهم كفروا هذه النعمة وملوا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ما نريد هذه النعمة، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فأقول ينبغي أن نعرف قدر النعمة التي نعيشها، وأن نسعى لاجتماع الكلمة ووحدة الصف وتأليف القلوب، تأليف القلوب بين الرعية والراعي. ولذلك ذكر العلماء أن من النصح لولاة الأمر تأليف قلوب العامة لهم، تأليف قلوب الناس لهم، لأن شحن النفوس ضد ولاة الأمر هذا مخالف أولا للنصوص الشرعية، ثانيا مخالف لمنهج السلف الصالح. وإذا نظرنا إلى مبتدأ الفتن التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وحصل فيها يعني سفك للدماء، وحصل فيها ما حصل، شرارتها كانت هي شحن النفوس ضد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. أتى عبد الله بن سبأ اليهودي ولبس لباس الدين وتظاهر بمظهر الصلاح والإصلاح، وذهب للبلدان التي فيها علماء كالمدينة فطردوه، لكن ذهب لبلدان يقل فيها العلماء ولبس على من لبس من عامة الناس، فحصل ما حصل من مقتل عثمان رضي الله عنه. والصحابة رضي الله عنهم مجتهدون في هذا الذي حصل، اجتهدوا، ومن اجتهد وأصاب فله أجر، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن كانت شرارة هذه الفتنة التي حصلت كانت شرارتها هو شحن النفوس ضد ولي الأمر والتحريض على ولي الأمر. ينبغي اجتماع الكلمة والحرص على اجتماع الكلمة وعلى وحدة الصف وعلى تأليف القلوب، وهذا يعني من الأمور المطلوبة. وما ذكره من بعض الجماعات المارقة يعني هذا سبق تكلمت عنها في قناة المجد الجمعة الماضي، وذكرت أن يعني هذه الجماعة جماعة داعش وما كان يسير على منهجها وطريقتها أنها جماعة لديها انحراف في فهم الإسلام وفي فهم الجهاد الصحيح، ولهذا نجد أنهم ينحرون المسلمين، ينحرون المسلمين نحر الشياه. ورأينا مقاطع يعجب الإنسان كيف يتجرؤون على هذا، كيف يتجرؤون على قتل من يشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله.
لأن النحر ليس موجود يا شيخ في عهد الرسول، ولا لم يذكر يعني من عهد الرسول ولا حتى من عهد الصحابة والسلف هذا القتل بهذه الطريقة. يعني
جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على سرية، وكان في المشركين رجل أوجع في المسلمين، قتل فلان وفلان وفلان، لحقه أسامة بن زيد بالسيف، كافر أصلي، لاحظ أنه كافر أصلي
صحيح،
لحقه أسامة بن زيد بالسيف، لما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، قتله أسامة. انظر يعني موقف النبي عليه الصلاة والسلام، دعا أسامة قال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله أني أوجع في المسلمين، قتل فلان وفلان، وأنه قال متعودا يعني يخشى فقط من السيف. قال يا أسامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة هل شققت عن قلبه فعلمت أنه قال كذلك؟
الله
يا أسامة كيف بلا إله إلا الله إذا أتت تحاجك عند الله يوم القيامة؟ فجعل أسامة بن زيد يعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه الاعتذار. قال أسامة حتى تمنيت
أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. وتأثر أسامة تأثرا عظيما، مع أنه في جهاد في سبيل الله، والذي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المقتول كان كافرا أصليا، لكن مجرد أنه قبل أن يرفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فكيف بهؤلاء الذين ينحرون، من يجعلون ينطق بالشهادتين ثم ينحرونه؟ هل هذا من شريعة الإسلام؟ هل هذا من دين الإسلام؟ هذا هو منهج الخوارج، وهذا هو دين الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الخوارج يبقون إلى زمن المسيح الدجال. إذا نظرنا إلى أقرب الطوائف شبها بالخوارج هم هؤلاء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أين هم عن اليهود الذين يعني قاموا بحرب ضد إخواننا في فلسطين وفعلوا ما فعلوا في غزة؟ أين هؤلاء عنهم؟ فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وربما يكونوا مخترقين من قبل أعداء الإسلام لتشويه الإسلام، لأن هذا التشويه الذي حصل للإسلام وللجهاد يعني ما يحلم به أعداء الإسلام، ما يحلمون بهذا. عندما يأخذون هذه الصور وينقلونها في الغرب ويقولون هذا هو الإسلام، ينحرون الناس كنحر الشيعة. فأقول هؤلاء يعني على منهج منحرف، وفي فهم الإسلام وفي فهم الجهاد في سبيل الله تعالى. بقي فقط يعني تنبيه ملحوظة على كلام الأخ عبد الرحمن، وهو يعني أنه وصف خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، قال ملك القلوب وملك الإنسانية. خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أصدر أمرا بعدم استعمال هذين الوصفين لما فيهما من الإشكال الشرعي. خادم الحرمين الشريفين سأل الله تعالى أن يبارك في عمره وفي صحته، وأن يطيل في عمره على طاعته، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، قد أمر بترك هذين الوصفين، وحقيقة فيهما إشكالا شرعيا، لأن ملك الإنسانية وملك الناس هو الله تعالى. الله تعالى يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وأيضا ملك القلوب هو الله عز وجل. هذا من الغلو الذي لا يجوز شرعا، وخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ووفقه وبارك في عمره لا يرضى به، بل نهى عنه. صحيح. ولذلك فينبغي اجتناب مثل هذه الألفاظ.
بارك الله فيكم شيخ سعد على هذا التبيان وهذا التوضيح. الأخت أمل عادت إلينا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
عذرا على الإطالة يا أخت أمل، تفضلي.
معي ثلاث
أسئلة. السؤال الأول،
أنا رحت بعد ما خلصت معي الدورة رحت خطجة عمرة، لما خلصت وصلت الشجة نزلت يعني كفارات من الدم، فما هل عمرتي صحيحة أم لا؟
طيب
السؤال الثاني، وين حسنا أنا وأختي نأخذ لنا حجاب دون محرم، فما أدري حجتنا صحيحة أم لا؟
طيب
السؤال الثالث، مسك المصحف في الصلاة هل يجوز أم لا؟ شكرا.
أي صلاة، نافلة أو فريضة أو كلاهما؟
كلاهما.
طيب تسمع الإجابات إن شاء الله أختمل. طيب الأسئلة كثيرة شيخ سعد. عبد الله من العراق، وهنا أيضا سؤال شيخنا قريب جدا من سؤال أخ عبد الله. عبد الله ضرب الدف في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقول أن والداه يأمره بالبدعة. وهنا شخص يسأل من ألمانيا يقول ما حكم إلزام الناس بتبديع شخص معين؟ نحن في ألمانيا نحتاج إلى جواب، لأن في هذه فتنة وليس لنا من يجيب. نبدأ بضرب الدف في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.
ضرب الدف في مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا محرم، لأن الدف في الأصل أنه من المعازف، والدليل على أنه من المعازف ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جاريتان، لما كان في بيت عائشة كانت جاريتان تضربان الدف، فدخل أبو بكر مغضبا وقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام دعهما يا أبا بكر، فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام.
إذا رخص به،
فهنا أبو بكر رضي الله عنه فهم بأن الدف أنه من مزامير الشيطان. طيب هل أقر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم؟ الجواب نعم أقره، لكنه قال إن نحن الآن في زمن رخصة وهو يوم العيد، قال إن نحن في زمن رخصة، دعهما يا أبا بكر فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. لم يقل أبا بكر أن الدف ليس من مزامير الشيطان، بل أقر على هذا الفعل، لكن قال أن هذه الحالة حالة مستثنات. فدل ذلك على أن الأصل في الدف أنها المنع والحظر، وأنه لا يجوز إلا فيما استثناها النص، كأن يكون في العرس أو يكون في أيام العيد. وعلى ذلك فضرب الدفوف في أجل يعني المصاحبة لهذه القصائد نقول هذا لا يجوز، هذا أمر محرم.
طيب البعض يا شيخنا يفرق في الدفوف، يقول يعني أن لها شكل معين، يعني بعضها تكون مفتوحة من جانب أو يعني
نعم هل من جانب
هل
واحد.
هل الدفوف أي دف يعني أي دف كان أم أنه يعني دفوف
لا معين؟ الدفوف المعروفة التي تكون مفتوحة من جانب واحد،
من جانب واحد،
من جانب واحد.
هذا مرخص بها.
نعم. أما إذا كانت مغلقة من الجانبين هذا الطبل وليس الدف. هذا الطبل والأصل فيه المنع أيضا. قد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، والكوبة هو الطبل، لأن الطبل يعني أكثر إيقاعا من الدف.
نعم. بارك الله فيكم. والداه يأمره بالبدعة ماذا يصنع؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فنقول كما قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فذكر الله تعالى في هذه الآية قال وإن جاهداك، يعني والداك جاهداك، ليس أمرك فقط بل جاهداك،
يعني ألحى في
ألحى نعم في أمرك على أن تشرك بي، يعني أمراك وجاهداك على أعظم معصية أعظم ذنب عصي الله به فلا تطعهما فيما أمرك به لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا يدل على عظمة الإسلام، حتى يعني حتى في هذه الحالة التي أمراني ولدهما بالإشراك بالله تعالى ويجاهدان على ذلك يقول الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة لكن لا تطعهما فيما أمرك به من المعصية. ولذلك نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر الوالدان الولد بأن يرتكب بدعة فنقول لا تطعهما في ذلك لكن صاحبهما في الدنيا معروفا.
نعم بارك الله فيك. سعيد يقول ما حكم إلزام الناس بتبديع شخص معين؟ يعني نقول نحن في ألمانيا نحتاج إلى جواب لأننا في هذه الفتنة وليس لنا من يجيب.
نعم هناك أناس عندهم غلو في هذا الجانب، في جانب التكفير والتبديع والتفسيق. سبحان الله كأنهم
تصنيف أيضا شيخ.
تصنيف الناس موكلون بقيل وقال وتصنيف الناس وهذا كافر وهذا مبتدع وهذا يعني
ينتمي للجماعة الفلانية.
وعندما عند التحقق تجد أن كلامهم ليس مبني على أدلة وإنما على ظنون وعلى أوهام، فيقعون في أعراض المسلمين، ربما وقعوا في أعراض الدعاة، وربما وقعوا في أعراض أولياء لله عز وجل. الله تعالى يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمصيبة أن بعضهم يتدين بهذا، وهذه طريقة أهل البدع، هذه طريقة أهل البدع. فنقول إذن الأصل في المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصل أنه مسلم ولا يخرج عن هذا الوصف إلا بأمر واضح كالشمس. نبيه صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. الأصل فيه أنه مسلم لا يخرج عن وصف الإسلام إلا بأمر واضح كالشمس. وكذلك أيضا لا يقال عنه أنه مبتدع إلا إذا ارتكب بدعة واضحة كالشمس. أما تكفير الناس وتبديع الناس وتفسيق الناس على الأوهام بناء على الأوهام وعلى الظنون هذا لا يجوز. الله تعالى يقول تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فبعض الناس يتكلم في أعراض الناس ويحسبها هينا، يحسب أن هذا الأمر أنه سهل، وربما كما ذكرت يتدين الله تعالى يقول هذا نحذر منه، هذا كذا هذا، وليس عندها أدلة، كلها مبنية على الظنون وليس عندها براهين. فهذا عند يقول إن إثمه عند الله عز وجل عظيم جدا، وهذا ربما يكون من المفلسين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا فيأخذ لهذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو المفلس. بعض الناس يجمع حسناته من صلاة ومن صدقة ثم إذا أصبح بدأ يوزعها على الناس
وهو لا يعلم.
نعم يودع هذا ويقذف هذا ويتكلم في عرض هذا ويسخر في هذا ويسب هذا، يوزع حسناته على الناس حتى يكون مفلسا، نسأل الله السلامة.
نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. ليلى السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أخت ليلى.
كيف حالكم؟ يقين إن شاء الله بخير.
حياكم الله بارك الله فيكم.
الله يسلمك. والله بدي أسأل فضيلة الشيخ السؤال بالنسبة لبنتي احنا بنتي خاطبة وكتب مكتابها. في امور حصلت الاب والابن اتعبوا نفسية البنت، فقررت هي بدها تفك كتب الكتاب وبدها تفك هالخطبة. فاجا الولد بطالب منه طلبات ما انزل الله بها من سلطان. انا والله العظيم بس اجي لعنا اني اعطيتهم هالبنت على سنة الله ورسوله، واعطيتهم اياها بما قلت لهم مهر بنتي كديش شو صور من القرآن الكريم الولد حافظ. وبعدين قالوا لي احنا بنعتبرها هاي بنتنا، وقلت لهم شو ما بتكلفوا بنتكم شو ما بتجهزوها، جهزوا هالبنت. بس اتعبوا نفسيتها بهالعادات والتقاليد، ابوه طالع نازل ما باتت ايدي ما باتت راسي ما باتت مش عارف ايه. المهم البنت بالاخر قالت لي ماما خلص انا ما راح اقدر اكمل معهم. فشو يا فضيلة الشيخ لو سمحت بترتب علينا انه نعطي هالولد شو ندفع له؟ لانه بس جاب لها هو طقم ذهب لبسها اياه وجاب لها شوية هدايا بسيطة. جاي بطالب فينا بده تذاكر القطار، بده حفلة الكتب الكتاب، بده روحات وجيات واشياء كثيرة كانت بطالب فيها. والا بكلها ما راح افك كتب هالكتاب وخليه مستمر واللي بدك اياه سويه.
اخ ليلى
خلي تحكي لنا البنت يتيمة.
هي البنت من الذي اتعبها نفسيا كما ذكرتي؟ والدها ام
ابو الشاب اللي خطبها؟
ابو الشاب
والولد.
يعني هم تزوجا، قد تزوجا ام لم يتزوجا بعد؟
لا بس احنا كاتبين الكتاب لسه وبنتي لساتها عندي في البيت. لسه ما عملنا حفلة العرس.
طيب تسمعي الاجابه ان شاء الله.
كاتب الكتاب. طيب ما تكمل.
تسمع الإجابة إن شاء الله. أتمنى أن يسعفنا الوقت.
شكرا بارك الله فيك.
شكرا لك يا أخت ليلى، بارك الله فيك. أتمنى أن يسعفنا الوقت، الوقت ضاق بنا. أبو عبد الله، تحية المسجد الحرام ما هي؟
تحية المسجد الحرام كغيره من المساجد بأن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما قول بعض العلماء أن تحية المسجد الحرام هي الطواف، هذا ليس بالصحيح. لكن إن دخل المسجد الحرام وطاف طاف سبعة أشواط فإنه سوف يصلي بعدها ركعتي الطواف، وهذه تكفي عن تحية المسجد. وأما إذا أراد أن يجلس في المسجد الحرام من غير أن يطوف فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد.
بارك الله فيكم. خمس دقائق شيخنا أبو الأسئلة، واحد اثنين ثلاثة، خمس أسئلة بعدها. طيب. في كل دقيقة سؤال. الله أكبر عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي، أو مثلا الحمد لله عدد خلقي، يعني على غرار يعني سبحان الله وبحمد عدد الخلق.
نعم هذا يسميه العلماء بالذكر المضاعف. وقد جاء في حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فوجدها تسبح، فرجع ضحا وهي تسبح، فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. هذا يسميه العلماء بالذكر المضاعف، فإنه يأتي بذكر قليل ويؤجر أجرا عظيما. وسؤال الأخ هل يأتي أيضا بالتحميد والتكبير؟ نقول لا بأس، يقول الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله زنة عرشه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله مداد كلماته. بل جاء هذا في بعض الروايات في غير حديث الجويرية، سبحان الله عدد ما خلق السماء، الحمد لله عدد ما خلق السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. جاء في حديث أخرى. فهذا الذكر المضاعف هذا مشروع وينبغي أن يحرص عليه المسلم والمسلمة. فيأتي بهذا الذكر بالتسبيح التحميد التكبير التهليل، فيقول سبحان الله بحمد عدد خلقه، سبحان الله بحمد زيادة عرشه، سبحان الله بحمد رضا نفسه، سبحان الله بحمد عدد كلمات، الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله زيادة عرشه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله عدد الكلمات. وهكذا أيضا بالنسبة للتكبير وبالنسبة للتهليل.
بارك الله فيكم. أمل تقول أن يعني انتهت الدورة لديها، اعتمرت بعدها، وبعد العمرة يعني نزل لديها قطرات من الدم، ماذا تصنع؟
إذا كانت لما اعتمرت كانت طاهرة ولم ترى شيئا، لم ترى دم حيض، ثم بعد ذلك بعد الفراغ من العمرة رأت قطرات من الدم، فالأصل أن عمرتها صحيحة لأن الأصل هو الطهارة. ويحتمل أن هذا الدم إنما نزل بعد الفراغ من العمرة بسبب التعب، فإن بعض النساء عندما تتعب خاصة في المشي ينزل منها قطرات من الدم. فإذا يبنى الأمر على الأصل، هو أن الأصل الطهارة، فعلى هذا تكون عمرتها صحيحة.
بارك الله فيكم. نوت أن تحج هي وأختها دون محرم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. دل هذا على أن المرأة لا يجوز لها أن تذهب الحج ولا العمرة إلا ومعها ذو محرم،
حتى لو كانت مع مجموعة من النساء.
إذا كانت مع رفقة مأمونة،
نعم،
فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. نعم. فمن الفقهاء من قال إنه لا يجوز، مذهب عند الحنابلة، والقول الثاني أنه جائز، ومذهب المالكية وكذلك الشافعية. واستدلوا بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدون محرم، وهذا في صحيح البخاري. واختار هذا القول ابن عباس بن تيمية رحمه الله وجمع محققين من أهل العلم. فالأصل أن المرأة لا تسافر الحج والعمرة إلا ومعها ذو محرم، لكن عندما لا يوجد المحرم وتوجد الرفقة المأمونة فأرجو ألا يكون في هذا بأس إن شاء الله.
بارك الله فيكم. مسك المصحف أثناء الصلاة،
إذا كانت الصلاة صلاة فريضة فإن هذا مكروه، لأنه يترتب عليه تفويت سنن، يترتب عليه حركة في الصلاة. أما إذا كان في صلاة النافلة فلا بأس بذلك إن شاء الله.
مخرجنا سؤال أخت. طيب آخر دقيقة الأخت ليلى تقول يعني امرأة مخطوبة أو يعني قد عقد عليها، ولكن يعني تضايقت من بعض يعني الأفعال من والد ووالدة هذا الشاب يعني الزوج، ف يعني لا تريد هذا الزواج ويعني تركت هذا الزواج. الآن الشاب يطالب بالنفقات التي عملت أو التي أنفق في أثناء يعني الملكة وأثناء الخطوبة، هل له ذلك؟
يعني أقول هم مقيمون في السويد، وينبغي أن يجتمع أهل الفتاة وأهل الشاب وأن يتحاوروا فيما بينهم وأن يصلوا إلى صلح في هذا، وأن يحاولوا التوفيق والوئام بين هذا الشاب وهذه الشابة. فإنه أحيانا تكون المشكلة بسبب انعدام الحوار أو بسبب سوء الفهم. فأقول لعلهم يعني أن يجتمعوا ويتحاوروا ويعرفوا ما هو سبب المشكلة وربما يصطلحوا. لكن لو قدرنا أنه لم يحصل الصلح، فيعني هم يريدون الآن أن يخلعوا هذه الفتاة، والشاب لا يريد، الشاب راغم في الزواج والفتاة لا تريده، حينئذ يردون عليه المهر، يردون عليه المهر المكتوب في العقد دون الهدايا التي ليست من المهر.
المهر فقط،
المهر فقط، المهر المكتوب في العقد.
أما تكاليف الحفلة أو كذا يعني ما يسمونه ب حفلة الكتاب وكذا يعني يكون
لا هي فقط المهر، المهر. ما عداه تكون هبة قد قبضت لا يجوز الرجوع فيها، لكن فقط تكاليف المهر التي كتبت في العقد هذه هي التي يرجعها أهل الزوجة على الزوج.
شكرا لكم الشيخ سعد من تركنا هذا الآن.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
أنتم مشاهدين الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. نلتقي بكم بشهادة الله تعالى غدا عند الساعة 9 مساء. لذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوار منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة.